أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان مرجع الشيعة قبل حدود 80 عاما هو المرحوم المرزى النايني، وربما كثير منكم يعرف هذا الاسم لأنه من كبار العلماء محققين والأصوليين، وأستاذ جملة من العلماء كالسيد الخوئي قدس سره وآخرين. وكان بحثه حافلا بالعلماء والمجتهدين، بعض حضاره يقول أنهم يبلغون 400 من العلماء حضور. لكن خل الذين يؤمل منهم النبوغ والعلم أقل من هذا العدد بكثير، أما أكثر الحاضرين هم ممن يتبركون بالحضور عند هذا المرجع يومئذ، يتبركون بالحضور عنده، وإلا هم يعني خارج نطاق التغطية كما يقولون اليوم مصطلح الموبايلات، يعني لا يفقهون من كلام الأستاذ شيئا. ولذلك كانوا لا يشاركون في سؤال أو إشكال أو درس لأنه يكشف عن ضحالة مستواهم العلمي. أحد هؤلاء الذين لا يفقهون شيئا من كلام المرزى النايني، بين عشية وضحاها وإذا به يقف في وسط الحضور و يناقش أستاذ النايني بمناقشات أبهرت الأستاذ وأشكل عليه بإشكالات وأسئلة. بقر كثيرا المرزى النايني، هذا مو ثوبه كما نقول يعني، ولا هذا شأنه العلمي، هذا فتشي معمق جدا، ونحن نعرفه هذا من الطلب الضعيفين علميا اللي قاعدين على صفحة مو يم البحث. شنو اللي حصل؟ فالمرزى النايني ما طلع ذاك يوم، ما خرج يعني بعد الدرس، قال خلينا نفتهم ما حصل لهذا الشيخ، هذا طالب العلم. فسأله قال له يا فلان، أنت نعرف مستواك العلمي، يعني الدرس ما تفهمه وقاعد على صفحة، يعني كيف أصبح عندك هذا الشيء هذا بين عشية وضحاها، ما الذي حصل؟ قال نعم أروي لكم. فأمر الشيخ النايني الحضور العلماء كلهم الأساتذة بالإنصات لهذا الرجل لسمع ماذا يقول. قال حدثت لي حادثة بالأمس، خرجت من البيت لكي أشتري الخبز لعائلتي، وكان طريقي يمر على خربة، فسمعت صوت حيوانات داخل الخربة تولول وتبكي، ظننت أن كلبة أجلكم الله قد ولدت جراء صغار وذولا قاعد يبكون لأن استوهم مولودين وعلى القاعدة. فيقول دفعني الفضول أو أي شيء آخر، قلت خلنا أدخل الخربة أشوف شنو الموجود بها. وإذا وجدت قطة ميتة وحولها قطط صغار يردن يرضع عن هذه القطط الصغار من أمهن، وما يعرفن شنو أمهن ميتة، يردن حليب لأن جوعانات، والأم ميتة هم لا تتحرك ولا تستطيع. فهذن القطط الصغيرة الحديثة الولادة من جوعهن يبكن، والأم هم ميتة ما تستطيع أن تقدم لهم شيء. فيقول رقيت كثيرا لهذا الموقف وبكي هذا الشيء، ويقول بعد تركت عن نيتي رايح أجيب خبزات لأهلي وأهلي ينتظروني، بعد عفت هاي رحت للسوق اشتريت كمية من الحليب واشتريت قنينة إرضاع مما بين قوسين، وجيت قمت أترسل مما وأرضع ذني القطط الصغيرة وأملأ المما وأرضع القطط الصغيرة، إلى أن شبعا هذه القطط ارتاحا قام يلعبان ناما القطط أنا ارتاحت، اجيتهم بالوقت الآخر، أيضا اشتريت حليب وقمت أزقيهن هذن للقطط، كل واحدة هم إلى أن شبعان لعبان نامن. واجيت للدرس ثاني يوم فيقول: وإذا بي هذا العلم الذي رأيتموه مني نزل علي من دوني سابقة وبإلهام، أنا هم ما أعرف شلون صار عندي. فمرز النعيني قال له: هو هذا العد السر، أن قمت بهذا العمل الإنساني العظيم هذا، بهذه الرحمة، بهذه الشفقة، فالله تعالى كافأك على ذلك وأعطاك هذا العلم الذي لا تعرف مصدره من أين، ولا كنت من قبل هذا تعرف شيئا عنه. فبما أنه نحن بخدمة مجموعة من المدرسين والمعلمين التربويين، وأيضا مجموعة من الإخوة المثقفين، أريد بهذه القصة أولا أن لا نمر عليها وكأنها قصص للهو والتسلية، لا، نأخذ الدروس والعبر من هذه القصص، وبنفس الوقت حتى نلتفت إلى أهمية القصة في إيصال المبادئ، إيصال القيم، إيصال المواعظ للآخرين، لأن القصة لها أثر كبير. فحبذا لو كل منكم من المدرسين، المعلمين، الإخوة في الذين لهم منظمات إنسانية واجتماعية، إن كلكم مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ونحن وفرنا مجموعة من كتب القصص هنا بها المكتبة المجاورة للمكتب، في سبيل أن تكون يعني جاهزة بين أيديكم، تأخذون هذه القصص، طلبتكم، أهلكم، متعلقيكم، أي ناس تستطيعون أن تصلوا إليهم، القصة تكون مشوقة، مثيرة، تشد الانتباه، بنفس الوقت تركز الفكرة أيضا في ذهن الآخر. فما المانع يعني أن نطلع على مثل هذه القصص وننقلها إلى الآخرين مع ذكر الدروس المستفادة منها، حتى ترسخ هذه الدروس مع القصة. بس هذه قصة أنا قرأتها ولم يعلق عليها الناقل شيئا، لكن كم درس تستطيع أن تأخذ من هذه القصة؟ الدرس الأول أن الله تعالى لا يضيع أجر وثواب من يقوم بعمل إيجابي، بعمل حسن مهما كان. هذا السقو شنو العمل اللي أنجزه؟ قطط سقاهن حليب، هاي يمكن السا في منظور أكثر مجتمعنا عمل ما له قيمة، وربما يمكن لو بعض أبناء مجتمعنا يشوف الشحالة يحاربهن بالإحجار لهذن الإبزازين ويؤذيهن وأنواع وأشكال يفعل الأفاعيل بهم. لكن لما قام هذا الشخص بهذا العمل الله تعالى كافأه، وبمكافأة هم كل من يعني الله تعالى يعطي المكافأة التي تليق به، هذا لأن هو طالب علم، الله كافأ بإلهام علم لم يكن يعرف شيئا عنه من قبل، حتى أستاذه وقب مبهور، يعني هذا مو شغل أستاذه، هذا أنا حتى أستاذه يشعر ما منطي هذا العلم من جابه هذا. فيمكن أحد آخر الله تعالى يعطيه مثل يفتح له باب الرزق، أحد آخر يمكن مثلا يرقي في درجة الوظيفية، أحد آخر يهيئ له زوجة صالحة، ذرية طيبة، من عرف نحن الله تعالى بما يكافئ هذا؟ إنما كافأه بهذا لأنه هو ثوبه هذا ومسيرته هي طلب العلم. فشوف هذا الدرس الأول، أنه مهما يكون الإحسان قليلا والله تعالى هو صريح: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أبدا. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى أبدا. شوف هذا الدرس الأول، عمل نراه بسيطا لكن كان عند الله عظيم، هذا الدرس الأول الذي نأخذه. الدرس الثاني الذي نأخذه هو سعة رحمة الله تعالى، يعني إذا كان مخلوق لا قيمة له، الإنسان وشنو، واحد من 7 مليارات إنسان موجودين على هذه الأرض، والإنسان هم مش قد نسبته إلى بقية المخلوقات، زين شنو إذن قيمة الإنسان لقيمة مخلوقات الله تعالى؟ ما له قيمة، ومع ذلك رحمته هالقد ينسى أهله وينسى الخبزات الرايح يجيب لهن وينسى حاجته. اهتز قلبه شفقة ورحمة لقطط رآهن يردن يرضع عنه أمهن ميتة. إذن كيف رحمة الله تعالى الخالق كل هذا الوجود وخالق كل هذه الرحمات إذا كان مخلوق لا يساوي شيئا من مخلوقاته؟ لا يساوي شيئا طبعا بالنسبة التي ذكرناه. حديث الشريف يقول الله تعالى وزع جزءا من 100 جزء من رحمته على المخلوقات فبها يتراحمون. هذه الرحمة التي يحملها كل مخلوقات الله تعالى البشر وغير البشر حتى الحيوانات. ترون عبر بعض الأفلام شلون الحيوانات الأم ترحم صغارها ولا. هذا مجموع كل هالرحمات لدى المخلوقات البشر وغير البشر هي جزء من 100 جزء كنسبة لتقريب الفكرة. ولا هي النسب خو بين صفات الله وصفات الإنسان خو ما يمكن أن تذكر برقم معين. فهذا الدرس الثاني إذن أن نستفيده. الدرس الثالث الذي نستفيده هو أن نكون مطمئنين إلى أن الرزق مكفول للعباد. هذا الذي نراه اليوم من مع الأسف تضيع كل القيم وكل الأحكام الشرعية من وراء النهم واللهاث وراء المادة وراء الدنيا. تسمعون اليوم الفساد المالي على أشده في الدولة. الناس صايرة ما تتورع تقتل من أجل عندها مقاول الصور مقاول مثلا يجي المهندس. هاي حوادث يعني يمكن كلكم تعرفوها. نفذ مشروع غير جامع للشروط والمواصفات الفنية. المهندس قال له ما وقع لك، روح عدل المواصفات الفنية الله وقع لك. رجل مؤتمن على مين اجت رأسا العصابات والتهديدات والفلانيين بأنه ما تخاف على بناتك انت يتيتي من وراك. هذا خوش يسوي بعد المهندس. هكي صارت استباحة الدماء واستباحة فهذا المفروض الإنسان يكون على قناعة أنك لا تخرج من هذه الدنيا حتى تستوفي رزقك. فعلي من هالنهم هذا وعلي من هالصراع هذا. قطط ضعيفات حديثة الولادة لا تملك لنفسها شيئا وأمهن ترضعهن ميتة، ومع ذلك الله تعالى بعث هذا الرجل وراع واشترى حليب وسقاهن وعاشن. بعد انت إنسان الله منطيك عقل ومنطيك كثير من موارد القوة والسعي والحركة، أنت تكون خائف أو قلق على شيء؟ هذا درس أيضا نستفيد من هذه القصة. الدرس الآخر أيضا يمكن أن نستفيد منه هو أنه لا ييأس الإنسان من تكرار التجربة والمحاولة. قد تفشل في التجربة الأولى، لا تشعر باليأس والإحباط، واصل لعلك بالثانية تنجح، ما نجحت بالثانية لعلك بالثالثة تنجح. هذا محل شاهد هذا الطالب العلم اللي كان يحضر بحث النائين السنين هو قاعد في الدرس لا يفهم شيئا من كلام أستاذه، قاعد مجرد للبركة وتكثير السواد، لكنه لم ييأس ولم يترك الدرس. وإذا في لحظة واحدة وبموقف معين هجم العلم عليه هجوم هو لا يعرف من أين جاء به هذا العلم. هذا درس نأخذه من هذه القصة، أنه لابد أن نمتلك روح الإصرار، روح المواصلة، روح المثابرة، روح الحركة. لا نقف ولا نيأس ولا نشعر بالإحباط. زوز كثير من طلابنا أيضا ربما مناسبة الموسم الدراسي وبعضهم أيضا حاضرون لا ييأسون، حاولوا والله تعالى يجعل البركة، مو بالمحاولة الأولى بالثانية بالثالثة. الله تعالى يحترم إصرارك ويحترم مثابرتك، كما في الحديث أنه أكثروا وألحوا مثلا في الدعاء فإن الباب يوشك أن تفتح لكم من كثرة الطرق. تطرقها مرة اثنين ثلاثة الله يفتحها في يوم ما. هذا الدرس الرابع إذن أخذنا من هذه القصة. الدرس الخامس يمكن أن نأخذ من هذه القصة وهي أنه أن العلم له قنوات عديدة وله آليات عديدة. صح العلم طريقة الاعتيادية المتعارفة أن نأخذ من الكتاب ونأخذ من المدرس ونأخذ في المدرسة أو في الجامعة، هذا صحيح، هذه القناة الطبيعية لتحصيل العلم، لكن الله تعالى بكرمه يمكن أن يجعل قنوات أخرى لأخذ العلم والمعرفة من غير هذه القنوات، مثل هذا الرجل اللي محل الشاهد بالقصة، هذا هو لم يأخذه من أستاذ ولا من معلم، كل شيء ما كان يستفيد من أستاذه، لكن الله تعالى قذفه في عقله وفي قلبه، وإذا به يجد في نفسه علم ليس عند أقرانه الموجودين. فإذن يمكن أن تكون هناك، القرآن الكريم هو شاهد كثير، وأوحينا إلى النحل، حيوان يمكن أن الله تعالى يلهمه شيئا من العلم أنت الإنسان لا تعرفه، وأوحينا إلى أم موسى، امرأة عادية ليست من الأنبياء وليست، لكن الله تعالى ألقى في عقلها وفي قلبها علما. فإذا قنوات العلم والمعرفة أيضا، هذا شوف درس أخذنا من هذه القصة، أن العلم يمكن أن الله تعالى يعطي، لحد يقول أنا مثلا ما عندي قابلية، قوة هي أنا هذا ما أفتهم من شيء، لا أنت لا تعلم، أنت وفر من عندك الإخلاص ووفر من عندك الجد والعمل وما عليك، على الله تعالى يمكن الله تعالى، وإذا يفتح عليك وأنت ما تشوف نفسك إلا تستطيع أن هذا العلم كله تحتوي. لا أحد يقول أنا شو فهمني هذا، كل واحد بحسب، لا نحصر العلم بقضية المدارس والجامعات، لا لا أخوي، يمكن قضية علم تعلم الأحكام الشرعية، نسمع أن مثلا في مدينتنا أحد الفضلاء أحد المتفقهين فتح في دورة لتعليم الفقه وأحكام الشريعة والعقائد، وهذه مسائل ضرورية لابد كل مسلم أن يتعلمها، هي مرتبطة بدينه، هي مرتبطة بدينه وآخرته، فلا يقول أني وأني وين العلم، أني معدنا أمثل عقب ما شاب ودوا للكتاب، لا هاي أمثال غلط، العلم لا يعرف صغيرا ولا كبيرا، ولا يعرف ذكيا ولا غير ذكي، ماكو، هاي أمثلة مرات قيلت ومردوداتها سيئة وسلبية على المجتمع، شنو عقب ما شاب ودوا الكتاب وشنو المانع، شنو المانع، أنا في صغري ما تيسرت لي فرصة أنا أتعلم القراية والكتابة، هسا عمري 60 سنة 50 سنة أقدر أتعلم قراية وكتابة حتى أقدر أقرأ قرآن أقرأ مفاتيح الجنان أدعية، شنو المانع، ليش يعني عود يصير هذا المثل السخرية، عقب ما شاب ودوا للكتاب وشنو المانع، يعني ورا ما شيبت أدت أتعلم القراية والكتابة، دني أمثال غلط، دني أمثال صنعت في ثقافة مجتمعنا وهي سلبية وخطرة، ما أقدر أقول خطرة، شنو المانع، ظروفنا كانت غير ظروف قبل 40-50 سنة واليوم صارت متيسرة، قضية أنه نقدر نتعلم، على الأقل أقرأ قرآن، أقرأ أدعية في مواسم رمضان في غير رمضان، أقرأ أشياء مفيدة. فإذا لحد يقول أني لا بعد أن انتهى وما أقدر وأنا ما أفتهم هذا والعلم مو لي خلي الغير، لا أبدا، الله تعالى ما تعرف بأي سبب يعطيك إياه. وهذه القصة خشاهدة، رجل كان لا يفهم شيئا من بحث أستاذه، لكن الله تعالى ألقى في عقله هذه العلوم كلها، هذا إذن درس نستفيد. درس آخر أيضا نستفيد، هذا الرفق بالحيوان، هذا الرفق بالحيوان اللي الآن ربما الغرب بالعصور الأخيرة يتبجح بأنه يرعى حقوق الحيوان ووضع لائحة لحقوق الحيوان، لا لا، هذا تراثنا، هذا إسلامنا، وهاي روايات أئمتنا عليهم السلام، وهل قد يهتمون أئمتنا سلام الله عليهم والشارع المقدس بقضية رعاية الحيوان والرفق بالحيوان بحيث يسقي حليب لقطط، الله تعالى يكافئ هاي المكافأة أو يجعل من كبار العلماء يتفوق حتى على أقران الموجودين في الدرس. فهذا إذن الذي يقال بالرفق، بس احنا سوء تطبيق منعتنا مع الأسف، مجتمعنا عند سوء تطبيق، فهذا ينعكس سلبا، وإلا أنت تقرأ الموجود في تراثنا الإسلامي وفي رواية أهل البيت تجد الرفق بالحيوان، فشيء عظيم، مئات الروايات فيه، مئات الأحاديث، في بعض الروايات أن العصفور يقف يوم القيامة ويوقف هذا الذي ضرب بالمصيادة، كنا نسميها قزوة احنا قبل، ما ادري كل مدينة ربما تسميها اسم انا ما اعرف، ويقف الاطفال وبالقزوة يشمر هذا العصفور ويقتله ويجي، كنا اطفال ونشوفه مع الاسف، ويجوا يملص راسه هيجي همه ويذب فد بطولة يراها فد شيء، او يشوف لفت بزونة تمشي على الحائط وشمرها بالاحجار عندهم ونسى، او اي شيء اخر من الامور، ما ادري سا موجودة مجتمعنا لو لا، كنا اطفال قبل 40 سنة كنا نرى هذه المشاهد ونتألم لها، ما عرفوا أولياء الامور هم ليش ما ينبهون على هذه الامور، كان ذولا اطفال يمكن نقول ما يدرون، وان كان هي حتى الطفل يدري هاي عملية وحشية، هاي جريمة، هاي حيوان بريء تفعل به هذا ليش؟ في الروايات العصفور يقف يوم القيامة ويوقف هذا الذي قتله ويقول له يا إلهي أريد تأخذ لي حقي من هذا، فإنه قتلني عبثا، لا هو استفاد من لحمي، لو طير وتذبح ذباحة شرعية وتأكل لحمة هذا جيد، هذا امتثال لسنة الله تعالى، هو الله تعالى خلق لك، أما يقتل عبثا بهالشكل الشنيع. وفي رواية أخرى أن امرأة حبست في النار، لماذا؟ لأنها حبست قطة ولم تتركها، لا هي اللي وكلتها وشربتها ولا هي اللي تركتها، هي تروح تشوف حال سبيلها وتأكل وتشرب من الأرض، حبستها إلى أن ماتت، فالله تعالى حبسها لأجل ما فعلت بهذه القطة. هي روايات كثيرة في تراثنا، اللي يريد يجمعها ويكتب الرفق بالحيوان في شريعتنا وفي تراث أهل البيت يجد الكثير. في بعض الروايات أيضا أن متعبدا، شخص كان متعبد وملتهي بنسكة، وهذا هم نشوفه هالأمثلة شقد في حياتنا موجودة، وكان يقول طفلين أمامه بيدهم ديك، لازمين ديك وينتفون بريشة، يلعبون ينتفون بريشة، وهذا على صلاته، هذا الأغى على صلاته يركع ويسجد، ما قام ذول الأطفال وقالوا هذا الديك بريء ليش كذا تأذوه، فالله تعالى يقول حبسه في نار جهنم فهو يهوي فيها إلى أبد الدهور وهو عابد متنسك، لكن الله تعالى يقول هذا ليش ما بقلبه رحمة، ينتظر مني الرحمة، الله تعالى يقول تنتظر مني الرحمة وأنت لم ترحم مخلوقاتي، ما شفت هذول الأطفال ينتفون بهذا الديك، شنو صلاتك اقطعها، خلص الركعتين بيدك وخلص هديك المسكين من هؤلاء الأطفال. شوف هذا درس إذا استفدناه من هذه القصة على قصر، يعني الكتاب الذي قرأت في هذه القصة طبعا ليس فيه هذه الدروس وذكرها مجرد ذكر، لكن استوقفتني صراحة، استوقفتني لأن شفت معاني بها كثيرة يمكن أن نركزها. أنتم ما شاء الله جمع كبير من المدرسين أيضا، فهاي بها دروس كثيرة لنا ولكم، أولا أن نستشعر الرحمة كما هذا استشعر الرجل هذا الرحمة، والله تعالى في الحديث يقول إن الله يرحم من عباده الرحماء، كل ما تكون أنت أكثر رحمة بمخلوقات الله تعالى مو بس بالبشر، أنتم مدرسون معلمون شباب مثقفون أكاديميون، استشعروا الرحمة لتلامذتكم لطلابكم لأهلكم، كل واحد في مجال عمله ومسؤوليته، قلنا الحديث يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، استشعروا الرحمة. وأيضا طلبتنا خلي يستشعرون، يبدو ما دام يعني مناسبة طيبة، مناسبة قرب حلول العام الدراسي، فيكون التفات إلى هذه المعاني شيء جيد. أيضا طلبتنا خلي يتعلمون من هذه القصة الروح المثابرة والإصرار والمواصلة وعدم اليأس من الفشل إذا يحصى، والله تعالى يكرمكم، يمكن شاب من شباب طلبتنا الموجودين يكون بارا بوالديه بدرجة كبيرة، وإذا يشوف روحه فجأة هذا مثلا هذا الكيمياء ما كان يفهم منه شيء، وهاي الرياضيات اللي ما يعرف أولها من أخيرها، وإذا فجأة يجد نفسه هذا الدرس كل السلس بيده، هذا شنو اللي صار، الله تعالى أكرمه لموقف، أكرمه لموقف لإنشاط مثلا سوى فد عمل طيب في المجتمع، أو أنه أدخل السرور على والديه بموقف أو بآخر مثلا، كل واحد بحسبه. فلا نقصر إذن عن أي فعل إنساني، لأن الله تعالى سيكافئكم عليه في الدنيا، أما في الآخرة فهذا بعد كثير. لكن في الدنيا هذه المكافأة، وما عند الله بالتأكيد خير وأبقى. لذلك أيضا السهم نستذكر درسا، ما أدري صار تسلسل على كل ضمن هذه الدروس، أنه الأعمال الإنسانية، وهي ملاحظة نجعلها في أذهانكم، لأن ربما فقهيا كثير ما ملتفت إليها، أنه الأعمال اللي يثاب عليها الإنسان اللي لازم تكون يأتيها الإنسان بنية القربة إلى الله تعالى، وإذا ما أتى بها قرب الله تعالى هذا لا قيمة لها. صلاة افترض ما صلى قرب الله تعالى، فالتمارين الرياضية يقوم ويقعد ويسوي شنو تعتبر صلاة ويثاب عليها؟ لا، إذا مو ينويها قرب الله تعالى ويؤديها. أو شخص افترض انشغل من الفجر للمغرب لا كلا ولا شرب، إذا هو ما ناوي هذا صوم يعطى أجر الصوم؟ ما يعطى أجر الصوم، لابد ينوي أن هذا صوم. يمكن شخص هو انشغل عن الأكل والشرب بعمل بأي شيء حصل له وما كل شيء، شنو يسجل الصوم؟ ما يسجل، لابد من نية ينوي هذا الصوم قرب الله. هذا شيء موجود فقهيا. إلا الأعمال الإنسانية، الأعمال ذن الإنسانية، أعمال الرحمة والشفقة والحب والخير، هاي الله تعالى يعطي أجر عليهن حتى لو ما نويتن قرب الله تعالى. مثل هاي القصة التي نحن فيها، شوف هذا درس آخر. هذا الرجل خو من ججل بزونة وسقى هذا القطط ماء حليب وراح جاب خوسه، ربما ما مستحضر أني هذا العمل أقوم به قرب الله تعالى، وإنما بدع الشفقة والرحمة قابمي. لكن مع ذلك الله تعالى يكرم هذه الأعمال، هاي الأعمال النبيلة، أعمال الرحمة، أعمال الشفقة، حتى لو لم ينوي بها القرب إلى الله تعالى، الله تعالى يعتبرها إله ويثيب عليها. حديث يقول الخلق عيالي، كل هالخلق أمامكم، إنسان حيوان، الخلق عيالي. مضمون الحديث ما مستحضر الكلام هكذا، يعني الخلق عيالي فأحبهم إلي، أو هكذا من هالقبيل، أحبهم إلي أكثرهم شفقة على عيالي. كل ما تكون أكثر شفقة ورحمة على مخلوقات الله تعالى تكون أقرب وأحب إلى الله تعالى، لأن الخلق عيال الله كما في الحديث الشريف. على كل أذكر، لأني يعني استثمرت هذه فرصة وجود الأساتذة الحضور والطلبة، أن تعززوا دروسكم بهذه القصص، ولا بأس، ما أعتقد تأخذ من وقتكم كثير، يعني إذا فت 5 دقائق من الدرس تلقي إلى طلابك فت قصة من هذه القصص التربوية الأخلاقية، وما تكتفي بسرد القصة، لأن غالب يعني الطلبة والكذا ما يلتفتوا، بس ينظر لها كقصة ومو أكثر. لا، الفت نظرة إلى ما يمكن أن تأخذ من هذه الدروس، هي طريقة تربوية وأخلاقية، ونحن في هذا الزمان كما ترون يعني بحاجة كبيرة إلى تربية وإلى أخلاق وإلى موعظة وإلى نصح وإرشاد، لأن المشاكل التي تعصب بالمجتمع كثيرة. نسأل الله تعالى التوفيق لنا ولكم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.